بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. من دروس الفقه من أبواب الجنائز كنا قد انتهينا في الدرس الماضي في حديثنا من أبواب الجنائز عن النهي عن سب الأموات، ووقفنا عند قراءة القرآن عند القبر. قال رحمه الله تعالى، وهو الشيخ سيد سابق رحمه الله تعالى صاحب كتاب فقه السنة: اختلف الفقهاء في حكم قراءة القرآن عند القبر، أي بعد دفن الميت، فذهب إلى استحباب قراءة القرآن عند القبر الإمام الشافعي، وذلك لتحصل للميت بركة المجاورة. ووافقه القاضي عياض والإمام القرافي من المناكية، وكره قراءة القرآن عند القبر الإمام مالك وأبو حنيفة. فالعلماء اختلفوا في جواز قراءة القرآن عند القبر بعد دفن الميت. وكما هو معلوم أن الأصل في العبادات أنها توقيفية. توقيفية أي أن العبد واقف لا يتقرب إلى الله بشيء تعبدي إلا بنص، يعني ما يقترح من عند نفسه، ويعتقد أن هذا الفعل خير يقربه من الله، لأن رب العالمين يشرع لعباده ما يرضى، فما لم يشرعه إذا لا يرضى، ولو رضيه الله لشرعه على لسان نبيه. فأي مسألة من مسائل العلم الشرعي طالما أنه لم يأتي فيها نص بالجواز يبقى العبد متوقف. ليه؟ كما ذكرنا، لأنه إذا كان رب العالمين يرضى من عبده هذه العبادة لشرعها، فما لم يشرعها إذن لا يرضاها. يعني على سبيل المثال قراءة القرآن من أعظم القربات، الحرف فيها بحسنة والحسنة بعشر أمثالها كما هو معلوم، لكن هل يجوز أن احنا نقرأ القرآن أثناء السجود؟ أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. هل يجوز أن نقرأ القرآن ونحن في الركوع؟ لا، الركوع له ذكر محدد بينه الشرع لا نتعداه، لأن الله إذا شرع الذكر هذا في هذا الموضع فهو أعظم أجرا من غيره. فإذا أتينا بغيره بدون ضرورة إذا فعلنا المخالفة الشرعية. ولذلك لما نفتح الباب للأهواء هنا في تبديل للدين، والناس اللي فتحوا الباب لأهوائهم إن ده مستحب وده يجوز وده مش فيها حاجة وإحنا بنعمل كذا وكذا، دخلنا الدين في الرأي، كما قال الله تعالى ينكر على هؤلاء أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم؟ اتخذ إلهه الذي يألهه قلبه وينجذب إليه هواه، الهوى. أنا مزاجي كده، مفيش حاجة اسمها في الدين أنا مزاجي كده، يعني كل ما تهواه نفسه يفعله. فأله هواه، والأصل للمسلم لا يؤله إلا الله، والإله هو المألوه الذي تألهه القلوب أي تنجذب إليه الأرواح طاعة وقبولا وانقيادا وامتثالا. هو رب العالمين الذي تنجذب إليه روحك، لكن تنجذب الروح إلى الهوى. النهاردة معظم الناس بيتخذوا الدين بالهوى، ودي فيها ايه مولانا؟ ما فيش فيها حاجة. ويسألك السؤال ومجهز الجواب مع السؤال على طول. يجي مثلا يستفتيك يقول لك مثلا انا حلفت يمين وعايز ارجع في يميني ثاني، اعمل ايه؟ اصوم 3 ايام؟ انت بتسألني عشان تجاوبني؟ طب ما تسمعني الاول اشوف هجاوبك واقول لك ايه. لا، على طول انا عايز ارجع في يميني اصوم 3 ايام، تقول له اطعام 10 مساكين. يقول لك يعني ما ينفعش الصيام؟ تقول له اطعام 10 مساكين. يقول لك اطلع كم جنيه؟ خلاص المسألة بقى من الأول. مش يقول لك طيب اطعام 10 مساكين ازاي؟ الكيفية سمعا وطاعة، هو ده الدين، سمع وطاعة. فقراءة القرآن على المقابر لم نعلم فيها نصا عن النبي أنه أمر بقراءة القرآن على المقابر أو فعل، لا فعل من النبي ولا أمر من النبي، حتى مجرد الفعل، لأن ممكن يكون الفعل على سبيل الاستحباب، الأمر يكون على سبيل الوجوب. يبقى قراءة القرآن لها موضع. طيب أمال إيه اللي يكون على القبر؟ ما ورد عن النبي كان إذا فرغ من دفن الميت قام عليه وقال استغفروا لأخيكم وسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. يبقى الموضع ليه الأفضل في إيه؟ طيب السجود الأفضل في إيه؟ سبحان ربي الأعلى. طب الركوع الأفضل في إيه؟ طب القيام وأنت قائم؟ قراءة القرآن. طب لو أنا استبدلت الأمور دي مكان بعضها بطلت الصلاة. طب عند الجلوس التشهد. يبقى كل موضع شرع الله له ما يناسبه وما يرضيه، يبقى لا نتعدى هذا بالأهواء. إيه اللي قالوا بالجواز؟ استندوا لإيه؟ اللي إن يجوز الدعاء للميت. طب والدعاء للميت يعني معناه وصول الأجر والثواب إليه. طب قراءة القرآن نقرأها على القبر ونوصل الأجر والثواب إليه. طب ما إحنا ممكن نتصدق عن الميت كما أمر النبي، والصدقة بيوصل أجرها للميت. طب ما نقرأ القرآن وننسب الأجر للميت. يبقى مسألة قياس. يبقى هنفلتش الدين ونضيع الدين بهذه الصورة، وقد ندخل في الدين ما ليس فيه. لكن المسلم وقاف عند كتاب الله، عند سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك النبي قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وهذا الحديث يعتبر العلماء من الأحاديث العظيمة جدا، اللي هو يوقف المسلم عند حدود قال الله قال رسول. من عمل عملا أي ظنا منه أنه يقربه إلى الله صورته صورة العبادة والطاعة من قول أو عمل ليس عليه أمرنا، هذا العمل ليس عليه أمر النبي، لم يفعله النبي ولم يأمر به النبي، طب حكم هذا العمل إيه؟ فهو رد مردود على صاحبه بعدم القبول. هو ده المسلم اللي يعظم شعائر الله. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. السمع والطاعة لا نتعدى هذا، هو ده الأصل في المسلم. يبقى في أمور تشرع عند القبر وفي أمور لا تشرع لورود النص وعدم ورود النص. نبش القبر، هل يجوز نبش القبر؟ نبشه يعني فتحه تاني بعد ما يتقفل على صاحبه؟ سواء كان قريب العهد بدفن الميت أو بعيد العهد. قال رحمه الله تعالى: اتفق العلماء على أن الموضع الذي يدفن فيه المسلم فيه الذي يدفن المسلم فيه وقف عليه، ما بقي شيء منه، وقف عليه على هذا المكان للميت ملك له، طالما إن بقي من الميت شيء عظام أو رفات لا يجوز لأحد أن يتعدى على هذا القبر من لحم أو عظم، فإن بقي شيء منه فالحرمة باقية لجميعه، فإن بنى وصار ترابا جاز الدفن في موضعه وجاز الانتفاع بأرضه في الغرس والزرع والبناء وسائر وجوه الانتفاع. يعني مثلا قبر مقبرة موجودة فيها رفات الموت لا يجوز ان احنا نقرب منه الا اذا بليت هذه المقبرة وما بقي فيها غير التراب. يعني مثلا كنا نسمع يقول لك ايه، عايزين المقابر اللي جنبنا دي الحته ضاقت على الناس شويه، طب ما نشتري 7-8-10 فدادين بره ونبقى ننظمهم ايه مقابر جديده ونتصرف في المقبره دي. المقبره دي سبيل وقف، وقف على الموتى، زي اللي بيعمل المسجد وقف، وقف على المصلين، لا يجوز استخدام المسجد الا في هذا. يعني مثلا انا هعمل الشقه دي وقف، تعمل فيها ايه؟ اعمل فيها مكتب تحفظ قران، خلاص اصبحت وقف على تحفيظ القران، لا يجوز استخدامها في شيء ثاني وهكذا. طب هل يجوز المقبره لا تزال ملكا للاموات ما بقي منهم شيء لا يجوز القرب منه؟ طب يبقى العمل ايه لننتفع؟ نقوم ننتقل الى مكان اخر ننظمه كمقابر ونترك المقبره دي فوق مطره من الزمن إلى أن نتأكد بأن ما في القبور من رفات بلا، يعني صار إيه؟ تراب. هذا التراب يجوز أن ينقل إلى مكان آخر وأن يسطح ويسوى هذا المكان ويستخدم في مصالح المسلمين كبناء مستشفى، بناء مدرسة، بناء كذا 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 كذا. لكن طالما بقي في هذه المقبرة شيء من رفات المسلمين لا يجوز استخدام هذا المكان فيما سوى ذلك. قال: ومن دفن من غير أن يصلى عليه أخرج من القبر، يعني حالة من حالات جواز إخراج الميت من القبر ونبش القبر عليه فتحه بعد ما قفلناه، إن كان لم يهل عليه التراب وصلي عليه ثم أعيد دفنه، وإن كان أهيل عليه التراب حرم نبش قبره وإخراجه منه وصلي عليه وهو في القبر. قال: وجوز الأئمة الثلاثة نبش القبر لغرض صحيح مثل إخراج مال ترك في القبر. يعني ممكن يكون واحد مثلا دخل مع الميت عشان يدفن، هو مشغول بدفن الميت وحط في الميت وفك الأربطة عن الميت ووضع لبنة تحت رأس الميت، مثلا سقطت الساعة بتاعته في القبر أو وقعت المحفظة فيها فلوس، خرج من التربة قفل التربة خلاص قالوا على التراب، افتكر إن حاجة جنبه، يجوز ان احنا ننبش ولا لا يجوز؟ للمصلحة يجوز. قال: ويجوز فتح القبر لتوجيه من دفن الى غير القبلة اليها، ممكن يكون واحد مثلا جاهل بالدفن وجه الميت في القبر الى غير القبلة وقفلنا الباب، وبعدين علم انه توجه في القبر الى غير القبلة، يجوز فتح باب القبر وتوجيه الميت الى جهة الايه؟ القبل. طيب دفن من غير ان يكفن، يفتح القبر، دفن من غير ان يغسل، يفتح القبر ويغسل وهكذا، الا اذا بلى. وقد بوب الإمام البخاري لهذين الحديثين فقال: باب هل يخرج الميت من القبر واللحد العلة. فاكرين قصة جابر بن عبد الله لما ابوه عبد الله بن عمرو بن حرام قتل في غزوة ايه؟ احد. وطبعا زي ما انتم عارفين اللي يحفروا القبور كانوا قلة والموتى والشهداء كثرة في غزوة احد. فكانوا يدفنوا الاثنين والاربعة والعشرة مع بعض في قبر واحد. فحروا حفرة كبيرة عريضة وحطوا واحد جنب واحد جنب واحد جنب واحد ويهيل عليهم التراب. بعد ستة اشهر والامور لما هديت جابر بن عبد الله ما طابت نفسه ان يترك اباه مع اخر. وان كان الاخر ده خاله عمرو بن جموح عايز يخلي ابوه في مقبره واحده. ففتح عليه القبر وشاله من القبر وحطه في قبر ثاني. اذا فتح عليه القبر العله. وقد بوب الامام البخاري طيب هنا برضو الشيخ رحمه الله تعالى قال: قال الإمام أحمد رحمه الله: إذا نسي الحفار مسحاته في القبر ساب الفاس جوا القبر جاز أن ينبش عنه. وقال: في الشيء يسقط في القبر مثل الفأس والدراهم ينبش. قال: إذا كان له قيمة يعني ينبش. قيل: فإن أعطاه أولياء الميت. قال: إن أعطوه حقه أي شيء يريد. وقد ورد في ذلك ما رواه الإمام البخاري عن جابر بن عبد الله قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أبي بعدما أدخل في حفرته. عبد الله بن أبي بن سلول ده كان رأس المنافقين. أدخل الحفرة وبعدين النبي عليه الصلاة والسلام أمر به فأخرج فوضعه على ركبتين. شوف رحمة النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا الرجل هو الذي يعني فعل الافاعيل بالنبي وبالدعوه. لكن كان ولد عبد الله ابن عبد الله ابن ابي بن سلول كان حسن الاسلام. لكن ابوه كان راس المنافقين يطعن دائما في النبي ويطعن في الصحابه ويطعن في عرض النبي ويطعن في الاسلام. مع ذلك كان النبي عليه الصلاه والسلام يمهله. فلما دفن مات ودفن جاء النبي صلى الله عليه وسلم فاستخرجه من القبر ووضعه على ركبتيه ونفث عليه من ريقه الشريفة عليه الصلاة والسلام وألبسه قميصا. شوف لما النبي على الرز بتاعه اللي هو الجلابيه ولبسوه. هو كان مين؟ يتعلم العفو. العفو هذا العفو الذي ما أصبح له مكان الآن بين المسلمين. وما ظلم عبد مظلمة فغفر إلا أعزه الله. إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان عفوا إيه؟ قديرا. تعفو عن الشيء ربك سبحانه وتعالى يعطيك أمثال 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 الجبال من الأجر والثواب. وهذا العفو يدل على رقة القلب خاصة على من ظلمك وخاصة إذا ظلمك واعترف بظلمه. لا يسعك إلا أن تقبل الاعتذار. في ناس لما واحد يظلمه ولا يقع في حقه وبعدين يقول له: طب معلش سامحني. قلنا: لا يمكن أسامحك ليوم القيامة. ثم خلاص أخوك المسلم أخطأ في حقك واعترف بالذنب لا يسعك إلا أن تقبل. وأنتم طبعا لا يغيب عنكم إن شاء الله قصة أبو بكر الصديق مع ابن خالته مصطع بن وثاد في اللي هي ذكرت في سورة النور. يعني شيء لا يمكن. سقف الإيمان والرحمة. سقف الإيمان والرحمة. لكن لما يأتي الأمر من الله أن تعفو لابد أن تقبل. وده دليل على رقة القلب. لما واحد زي ده ابن خالته وفقير وأبو بكر ينفق عليه ويديله مصروف شهري وبعدين لما وقع عبد الله بن أبي بن سلول هذا في عرض السيدة عائشة وهي من أم المؤمنين وابنة أبي بكر الصديق صاحب رسول الله وزوج النبي عليه الصلاة والسلام خاض مصطح بن وثاث هذا مع من خاض في قصة الإفك. يعني حتى ما استحياش من أبو بكر ابن خالته اللي بينفق عليه الفقر. وبعد فترة من الزمن لما نزلت براءة السيدة عائشة من السماء أبو بكر الصديق بطبيعة الحال اللي تأثر قلبه وتألم لهذه الفاجعة العظيمة لما نزل براءة السيد عائشة ابنه، يعمل ايه؟ اقسم انه لا ينفق على هذا الرجل. مش ده الشيء المعتبر ولا مش هو الشيء المعتبر؟ الشيء المعتبر ان واحد يغلط فيك وبعدين يتبين انك انت بريء ويتبين إدانة هذا الرجل، انت ايه اللي عندك اكثر من انك انت تمنع عنه الهوى الطاير؟ اقسم الا ينفق عليه. فانزل الله تعالى القران يعلم ابا بكر ويعلم هذه الامه العفو، ولا ياتل اولو الفضل منكم والسعه، شوف، ولا يقسم اصحاب الفضل وسعه الرزق ان ايه، ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا الإيه؟ القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله. ما تقسمش إنك أنت تمنع عنهم العطاء لأن ربك أعطاك. النهارده يبقى بيعطيك بعض الهدايا ولما يشوف منك أي شيء يقطع لسانك. شوف قد إيه؟ وإنك تقسم ليه؟ وليعفوا وليصفحوا. مش انك انت ترجع بالعطاء بس، لا، ده انت تعفو وتصفح. ايمان عالي جدا. وبعدين ربنا ذكرك بنفسك بقى، اذا كان هذا اخطأ في حقك فتذكر انه وارد انك تخطئ في حق الله بان تقع في المعصيه، مش وارد ولا لا؟ فلا تزكوا انفسكم هو اعلم من اتقى. يبقى تذكر نفسك انك انت وارد عليك انك انت تقع في الذنب. طب لما تقع في الذنب وتتوسل الى الله ان يغفر لك الذنب ده، طب لو ربك ارسل لك الرسول وقال لك لا، ربك بيقول لك مش هغفر لك الذنب ده، تتحمل؟ ما تتحملش، بل كل رجائك ان الله يعفو عنك. فقال الله تعالى: الا تحبون ان ايه يغفر الله لكم؟ قال أبو بكر: بلى، أحب أن يغفر الله لي. وعاد بنفقته كما كانت أولا. يرب النفقة. شوف القرآن بيرب إزاي. شوف القرآن. طب ما هي الآية القرآنية اللي في سورة آل عمران أهي: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت لمين؟ للمتقين. الجنة اللي عرضها السماوات والأرض أعدها الله للمتقين، والنار أعدها لمين؟ فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت ليه؟ للكافرين. دي أعدت للمؤمنين المتقين ودي أعدت للكافرين. المتقين دول اللي أعدت الجنة لهم أوصافهم إيه؟ عشان نتصل بهذه الأوصاف. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ. انت بتجزم غيظك عن مين؟ عن واحد وقع في حقك، اخطا في حقك، تجزم غيظك. طيب ارتقي الى منزله اكثر من كده. ما انت ممكن واحد يغلط فيك وتمسك نفسك. الله يغزك يا شيطان، معقول هترد السبب السبب؟ لا، انا مش اهلا لكده ولا نزايك، روح يلا امشي. يبقى كظمت ايه؟ غيظك. لكن برضو الألم الظلم لسه في قلبك. يقول لك ارتقي. والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. يقول لك روح سامحك. ممكن يكظم غيظه ويسامحه لسه مرتبة عالية جدا من الإيمان. ها؟ والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب الإيه؟ إنك أنت تتحول بالإحسان إليه تعطيه. دي منزلة ايه دي؟ منزلة راقية جدا من الإيمان، منزلة تربى صاحبها على القرآن والسنة زي أبو بكر كده. أنا زي ما قلت في الدرس اللي فات، هذا الرجل ما قام أحد من الأمة بحق صحبة النبي مثله. لا يجري في مضماره أحد على الإطلاق. هتشغل يمشي في المضمار اللي هو بيسابق فيه. ولا حد يشوفه في حلبة المصارعة ينزل أمل منه. ولذلك سمي الصديق، سمي الصديق، وله ملاك جمة. لما يقولوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم، قال بلى، أنا أحب إذا أذنبت ذنب في حق الله أن يغفر لي. إذا من أذنب في حقك ها تغفر له. هي دي حقيقة المسلم صاحب القلب الكبير كأبي بكر، صاحب القلب الكبير. فوضعه النبي على ركبتيه ونفث عليه من ريقه وألبسه قميصا. وطبعا قصة جابر بن عبد الله. وقد بوب الإمام البخاري لهذين الحديثين فقال: باب هل يخرج الميت من القبر واللحد العلة. وروى الإمام أبو داود في السنن عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: حين خرجنا إلى الطائف. خروج النبي إلى الطائف ده كان إمتى؟ مين ذكرنا؟ خرج النبي لفتح الطائف. طيب الطائف دي فين؟ يعني على بعد تقريبا 90 كيلو شرق مكة. متى خرج النبي لفتح الطائف؟ كان كل اللي فيها مشركين. امتى؟ في فتح مكة. لما هاجر النبي عليه الصلاة والسلام من مكة إلى المدينة، وجاء فاتحا لمكة سنة 8 من الهجرة بعد 8 سنوات، وفتح الله عليه مكة، ودخل الناس في دين الله أفواجا، ووقعت غزوة حنين، وانتصر المسلمون وقسم النبي الغنائم على الصحابة، خرج مع أصحابه إلى الطائف. لما في عام فتح مكة سنة 8 من الهجرة. قال عبد الله بن عمرو بن العاص: سمعت رسول الله يقول صلى الله عليه وسلم حين خرجنا إلى الطائف فمررنا بقبر، قبور منتشرة في الصحراء، فمروا بقبر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا قبر أبي رغال. طبعا النبي ما يعرف هذا القبر إلا بالوحي، يأتيه الوحي يخبره بأن القبر ده قبر فلان، وكان بهذا الحرم يدفع عنه. كان أبو رغال هذا قبل بعثة النبي في حرم مكة يدافع عنه أعداءه، رغم أنه كان ليس مازال على الشرك. ما هي كانت قريش بتعظم الحرم قبل بعثة النبي، لأنها ورثت تعظيم الحرم من بقايا دين إبراهيم، رغم أنهم وقعوا في الشرك، ما زال كانوا بيعظموا الحرم. واللي بيجي من أنحاء الجزيرة العربية من أجل أنه يعتمر ولا يحج، رغم أنهم بدلوا الحج والعمرة، كانت قريش تقوم بالرفادة والسقاية وكذا 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 وكذا، يتقربون بهذا إلى الله. فقال النبي: هذا قبر أبي رغال، وكان بهذا الحرم يدفع عنه. فلما خرج أصابته النقمة التي أصابت قومه بهذا المكان. لما خرج مع قومه الله سبحانه وتعالى أصابهم بصاعقة تقريبا أو شيء من البلاء، ماتوا، فمات معهم هذا الرجل. زي آخر الزمان كده لما يكسر الفساد، لما يكسر الفساد في آخر الزمان، ربك سبحانه وتعالى يصيب أهل الفساد بالدقة، ويصاب مع أهل الفساد بالنقم أهل الصلاح. ليه؟ لأنهم ما بدلوا ولا غيروا ولا أمروا ولا نهوا. لأن طالما في أهل الخير موجودين يبقى لسه في الأرض خير. لكن كون إنك أنت تشوف المنكر ولا تتحرك، الإيمان الذي في قلبك لا قيمة له أبدا. لأن كل ما كان في قلبك إيمان، كلما تحركت لمن قصر في الإيمان أو فعل ما يضاد الإيمان. هو اللي بيحب واحد يقدر يتحمل اي حد يجيب سيرته. خلينا كده في ال يقدر ابدا. طب انت بتقول انا بحب رب العالمين وبحب الناس، ازاي تتحمل ترى من يغضب رب العالمين ويسخطه وانت ساكن تاكل وتشرب وانت باري الاطراف؟ لا يفعل هذا من في قلبه ايمان مهما صلى وصام، بل قد يفعل هذا في بيت المرء. شوف في بيته هذا المنكر ولا يتحرك، بل يساعد ويهيئ. اي ايمان هذا؟ ما في ايمان. ولذلك اصحاب الهمم العاليه ما كان يتحملوا ان رب العالمين يعصى. هي دي حقيقه الايمان، ان قلبك يحترق لغضب حبيبك ورب العالمين يحترق. ازاي تشوف ابنك قاعد وما صليش؟ ازاي تشوف بنتك ماشيه غلط وانت قاعد ساكت؟ شيء عجيب. ثم تدعي الايمان. ولذلك ربك ينزل النقم على العباد اللي هم اهل الفساد، ويشمل معهم من كانوا على الصلاح لانهم لم يغيروا. تعال مع المثل ده في القران: لعن الذين كفروا من بني اسرائيل على لسان داود وعيسى ابن مريم. وعيسى ابن مريم ليه؟ ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. لعن الذين كفروا، هذا اللعنه لعنوا من الله وملائكته ورسله. الذين كفروا من بني اسرائيل على لسان داود وعيسى ابن مريم ليه لعنوا؟ ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. ما هي صفه العصيان وهذا الاعتداء؟ اللي هو ايه؟ كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. اهي الايه مفصله ايه؟ يبقى سبب اللعن ايه؟ ان العبد يجد معصيه الله منتشره ولا يغير ولا يبدل. هذا قلبه ميت، هذا قلبه ميت. يبقى هذا الرجل الذي كان يدفع عن الحرم وخرج مع قومه واصابتهم النقمه، فاصابته النقمه معه اللي هو ابو رغاله، فدفن في هذا المكان خارج مكه. ولذلك انتوا لما احنا ذكرنا قصه الصحابه اللي هم في الخطبه اللي احنا قلناها بتاع محبه النبي، محبه النبي واجبه، ها؟ ومن مقتضى المحبه دي ايه؟ من مقتضى المحبه دي ايه؟ العمل وسنته. ما هي تبقى المحبه زي وانت ما بتتاسش بايه؟ والذبد عن شريعته والدعوه الى دينه وقمع مخالفيها، هو ده مقتضى المحبه. ما انا ضربت لك مثال بقول لك انت لو بتحب واحد وسمعت حد في سيرته هتعمل ايه؟ لا ده انت كل ما تقعد في حته تقول الاشعار عنه، وتقول بقى الكلام الحلو بقى اللي الحبيبه بيقولوه وبتشعر فيه. طب هل انت بتعظم الله امام الناس؟ تعظم النبي امام الناس اللي بتحبه؟ تذكر محاسنه؟ تذكر محاسن النبي؟ ها؟ ما هي الحب؟ تأسي النبي من مقتضى المحبة والعمل بسنته والذب عنها، تدافع عن السنة، مش تسمع واحد بيستهزئ بالسنة وتسكت وتبقى بارد الأعصاب. هذا ليس في قلبه إيمان. وقمع مخالفيها، الصحابة رضي الله عليهم ما كانوا أبدا يتحملوا هذا حتى من أقرب الناس إليه. أنا ضربت لكم مثال قصة الرجل اللي هو اسمه عبد الله بن مغفل، والحديث في صحيح البخاري. عبد الله بن مغفل، حد يعرف عنه حاجة دي؟ لما رأى ابن عمه يخزف، يعني يمسك الحصوة كده ويرمي بها كده، فقال له إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الخزف أو كره الخزف، وقال إنه لا يصيد صيدا ولا ينكر عدوا. هذه الفعل ما يستفيد منها الإنسان حاجة، لا بتصيب لك صيد ولا بتدفع عدو عنه، انما تكسر السن وتفطر العين. اذا مش لازمه ليه؟ مضره ولا مش مضره؟ وترك. ثم مر عليه مره سن فوجد يخزف. انا اقول لك النبي يقول كذب وانت ترجع تاني تقول كذب. هي مره ما عندهوش. قال والله لا اكلمك ما حييت ابدا. وقطع قطع. وانا يومها قلت من اللي قاطع اقرب الناس الي؟ لانه يفعل ما يخالف سنه النبي بل ما يخالف اوامر الله. مين؟ عبد الله بن عمر ولده بلال القتاده والحديث صحيح مسلم. عبد الله بن عمر المتسند يحكي حديث عن النبي لابنه. قال يا ابن لي انت ما شفتش النبي، انا حكي لك بقى حديث واحد. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. يعني ما فيش راجل يمنع مراته ان هي تروح الجامع عشان تتعلم الدين. اذا استأذنت امرأة احدكم الى المسجد فلا يمنعنا. كلام واضح ولا مش واضح؟ يبقى الراجل مننا لما مراته تستأذن تروح المسجد عشان تعتكف في رمضان وهي مأمونة من الفتنة، او تصلي التراويح، او عشان تحضر درس علم، او عشان تتعلم القرآن، هل يسع ان يمنعها بعد سماع النبي بيقول لا تمنعوا اماء الله مساجد الله طالما ان في امن للفتنة؟ ها؟ ابن قتادة قال له ايه بقى لما سمع الحديث ده؟ وده الصحابة اهو، والله لنمنعهن. ازاي؟ قال ليتخذنه دغلا. مش قتادة ابن عبد الله بن عمر برد حديث النبي لانه مش عاجبه. لا، ده ما كانش الكلام ده من الصحابة ابدا، حاشا وكلا الصحابة يردوا كده. ده لا، ده احنا هنمنعه. والكلام ده كان امتى؟ بعد وفاة النبي القليل، لسه الخير موجود. قال بان احنا لو اذنا للنساء بالخروج للمساجد المرة هتقول انا راح الجامع وتقوم مزوغة في مكان تاني وراح تعمل ايه عايزاه؟ اما لو شاف اللي احنا فيه كان قال ايه؟ لو شاف الحال اللي احنا فيه النهاردة والحالة اللي هو بيحكيها دي مستحيل انها كانت تحصل. بس هو ده اللي فهمه لشدة غيرته على حريمه. يخاف ان يأذن للمرأة تروح المسجد تقوم تزوغ تروح عند امه، او تزوغ تروح عند خالتها ولا اختها. ما هي مخالفة شرعية، مش تخاف الحرام. يبقى قتادة ده لما خالف حديث النبي خالفه لان برد حديث النبي، حاشا وكلا، لكن فيه من هذا الفهم. فقال له عبد الله بن عمر اللي هو ابوه احدثك عن النبي صلى الله عليه وسلم وتقول والله لا نمنعهن؟ فسبه سبا شديدا وشتمه بقسوه وقال لا اكلمك ما حييت ابدا، وظل هاجرا له حتى مات وما كلمه. بيخالف ايه؟ بيخالف ايه؟ اهم دول الصحابه اهم. اهم دول الصحابه. لما عبد الله بن مسعود بيحكي حديث عن النبي قال لعن الله النامصة والمتنمصة والمتفلجات للحسن المغيرات لخلق الله. امرأة من الصحابيات اسمها أم يعقوب سمعت ابن مسعود يقول الكلام عن النبي، قالت له بأن رب العالمين هيلعن النامصة والمتنمصة اللي هي بتاخد من حاجبها. ده شيء طبيعي في النسوان كلها. هو في امرأة النهاردة ما بتاخدش من حواجبها؟ ده كان الكلام ده في زمان ابن مسعود. في زمان مين؟ ابن مسعود، مش النهارده. لا، النهارده ما عادش فرق بين الرجل والمرأة، لازم يخش عند الكوافير يقعد قدام الحلاق أول ما يعمل له الحواجب من فوق ومن تحت. الراجل إذا كانت المرأة للأصل فيها التجمل لعنت إذا فعلت هذا لأنها مغيرة خلق الله، فما بالك من الرجل. فقالت أم يعقوب يا ابن مسعود انظر إلى امرأتك فإنها تفعل هذا. أكيد معقول أنت بتقول الكلام ده ومراتك ما بتعملوش؟ طب روح شوف. قال والله لو فعلته لا نجامعها أبدا، أي لا نجتمع معها تحت سقف بيت واحد. يبقى ناوي يعمل إيه؟ يطلعها. لأنها تخالف سنة النبي وتخالف قول النبي وهي مراته، مش يبقى عليها بقى لأن مراته وحبيبته وله منها عيال ومعلش ومعادش قادر عليه. يا عم قول لمراتك يقول لك النسوان ما عندناش بنقدر عليها، هنعمل ايه؟ الحريم كده انا انت راجل ازاي؟ خلاص هو سلم ورفع الرايه منه، مع ان ربك اعطاك مقاليد الحكم. هو في رئيس جمهوريه يبقى عنده الحكم ويسيب الحكم لغيره ويبقى في البيت شراب الخرج؟ المراه هي اللي تقول وهي اللي تؤمر وهي اللي تنهى وهي اللي تجهز وهي اللي تعمل الفرح وهي تجيب خطيب لبنتها وهي تخطب ابنها؟ اما انت صفتك ايه؟ حمار الوسي يخرج يشتغل ويجيب على كتفه ويجي. هي دي كلام الراجل؟ لا. وخلي بالك في رجاله النهارده بتقول الكلام ده نوع من العنجهه، يعني بيفتخر ان الراجل ايزي. انا ماليش بالموضوع ده خالص، ده المراه هي اللي قايمه بالدور، اعمل ايه النسوان كده؟ خلاص النسوان ما عادش حد يقدر عليهم، وكان واد بقى فرنجي. ان لو شد على المراه يبقى راجل قاسي وحش. الرجال النهارده بتفكر في كده؟ لا، انت ربك اعطاك الحكم في البيت لكمال عقلك ورجولتك، ميزك الله بهذا. مش ميزك بس كده بالكلام، لا، الرجال قوامون على النساء بما ايه؟ فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا ايه؟ اهو الاثنين دول قوام، اي هو القائم على رياسه البيت. انت لما تترك رياسه البيت، البيت هيعمل ايه؟ هيخرب. تعال النهارده في اي فرح وتجهيز اي مطبخ، مين اللي بيجهز؟ المره بتجيب ايه؟ من كل فيلم اغنيه. لا ده بقى من كل فيلم اغنيتين وثلاث. يا ست كفايه، الناس كلها كده، هتفضحنا ازاي؟ وفي النهايه سلم وخربت بيتي، وانا كنت عايز 50-60 ألف ليلاد عشان يتجوز بهم ضيعتكم. وتجيب بقى وتلم وتحوش و و و و و و واللي يستاهل واللي ما يستاهلش واللي ينفع وما ينفعش عشان تحمل العربيات والعربيات تمشي، ها؟ وتزف وحط بقى على العربيه دي بقى مسنوم، والعربيه حط ده على سنتيان، والعربيه دي حط عليها حته مفرش، والعربيه دي حته بسكيت. 500 عربيه ماشيين ورا بعض عشان الست تفرح. فين الراجل؟ بيضرب على خدوده في البيت. واحيانا ما يخرجش يروح مع المطبخ، ما هو كاره المطبخ. طب انت فين؟ انت فين؟ ما هو ده تعظيم اهو، وين التعظيم؟ فين الرجاله؟ ها؟ لا في ذكور موجودين، اه في ذكور. وليس كل ذكر رجل. وربك لما مدح في القرآن أهل الطاعة مدحهم بالرجولة. بالرجولة من المؤمنين رجال، ما قالش ذكور. لأن ممكن يكون ذكر وحمار، ما هو في حمار ذكور. وذكر وخروف. وذكر وكلب. لكن راجل عمر ما يبقى خروف ولا حمار ولا 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 راجل ابدا. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. في بيوت اذن الله ان ترفع ويذكر فيها ايه؟ ويسبح ايه؟ لو فيها بالغدو والاصال ايه؟ رجال. رجال. ومش معنى راجل يبقى راجل قاسي في البيت، لا، هيبقى الكلمه كلمته. ويتناقش مع زوجته برضه ويعمل الاصلح في البيت. ما تبقاش المسألة بالفوضى دي. نقل الميت من بلد إلى بلد. قال يحرم عند الشافعية نقل الميت من بلد إلى بلد. طبعا هذا كلام الإمام الشافعي ليس عليه دليل بحرمة النقل. وقد نقل جابر بن عبد الله والده وعبد الله بن عمرو بن حرام من القبر الى مكان اخر. يعني ممكن واحد يموت مثلا في دولة تانية ويجي بلده، يجوز إلا إذا حصلت المفسدة على الميت. يبقى احنا كده ذكرنا النهارده الى ذكرنا جواز نقل الميت والنهي عن سد الاموات ونبش القبر. في حد له اي سؤال؟ لان احنا هنتعرض ان شاء الله في الدرس القادم للتعزير. التعزير يعني تحتاج الى بسط والجلوس للتعزير وما يفعل في التعزير وما هي الفاظ التعزير ومتى تكون التعزية وما حد زمن التعزية. هل التعزية تبقى قبل الدفن ولا بعد الدفن؟ وهل بعد الدفن بقد ايه ممكن اعزي؟ وهل في مدة محددة لا يعزي فيها الميت صاحب الميت ولا لا؟ كل هذه امور شرعية سنتعرض لها. والجلوس للتعزية هل يجوز ان احنا نجيب كراسي ونحطها قدام البيت ولا لا يجوز؟ وهل يجوز التعزية على القبر ولا لازم تكون في البيت؟ تفضل. قبل أن تنزل هذه الآية، قبل أن تنزل هذه الآية، يعني الآية اللي هي فيها نهى الله سبحانه وتعالى النبي على أنه يستغفر للمنافقين ولا يقوم على قبورهم بالاستغفار، هذه الآية نزلت بعد قصة دفن عبد الله بن أبي بن سلمة. ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا. لكن النبي عليه الصلاة والسلام كان بيفعل هذا الأمر رغم أنه هو يعلم بأنه منافق. ليه؟ طبعا فإن ربنا يرحم العبد. لأن أنا أي اللي أنا هستفيده لما ربنا يعذب زميلي ولا صاحبي ولا قريبي؟ استفيد إيه؟ استفيد حاجة؟ اشبع بس الغل اللي موجود. ولذلك المؤمن كما قال النبي لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه. زي ما تحب ان ربك يستر عليك استر على اخوك المسلم. زي ما تحب ان ربك يرجوك اسأل ربك يرجو اخوك المسلم. زي ما تحب ان ربك يوفق ولدك وكن من المتفوقين اسأل ربك ان يوفق ولدك ويكون منهم من المتفوقين. لان ايه انت اللي هيعود عليك بالنافع؟ ها؟ هيعود ايه؟ غير ان القلب والعياذ بالله يختم عليه بالحقد والحسد. شوف قصة أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب ودي نتعلم منها. كان النبي عليه الصلاة والسلام جالس وبعدين بين أصحابه فإذا بأبي بكر قد جاء وأمسك بطرف ثوبه جاي من بعيد وماسك ديله في سنان مشمر جلابيته وماسك ديل جلابيته ومجرش. النبي أول ما شاف أبو بكر جاي من بعيد قال إن صاحبكم قد غامر، يعني وقع فيه مغامرة، يعني مخالفة أو مقاتلة أو مشاجرة. أبو بكر ده كان له مكانة مع النبي كبيرة كبيرة جدا. مالك في إيه؟ قال لقد كان بيني وبين عمر مقاملة. وقعنا ببعض وهم من دول وزير رسول الله، يعني ممكن تلاقي واحد من اهل الفضل يزيد لك سام ما تمسكهلوش بقى وتقعد تفرد جلده لحمه مباشر. وده ابو بكر وعمر وزير رسول الله لما تقع بينهم من المقاولات كلام. أبو بكر يقول إيه؟ وقعت بيني وبين عمر مقاولة فوقعت فيه، أنا أخطأت. حد هيقدر يقول أنا أخطأت؟ وهيروح قدام النبي ويقول كده خطأ نفسه؟ فانطلقت إلى عمر في بيتي. أسمه عمر موجود عشان أعتذر له، ما رضاش يخرج العمر. ما هو زعلان منه. لما ما لقاش حل للقصة جاء أبو بكر إلى النبي يتوسل إليه إن يرضى عمر. لأن تطاول عليه وراح للبيت يخطط عليه عشان يعتذر له ما لقاهوش. فجلس أبو بكر وجاء عمر فاروق والصديق. أول النبي عليه الصلاة والسلام ما رأى عمر تلون وجهه، تغير وجهه غضبا. أخوك المسلم يغلط فيك وبعدين يحس بالخطأ ويجي يعتذر لك، لا ينبغي أن يسعك إلا أن تقبل من العذر. احنا فين النهارده من الكلام ده؟ تلون وجه النبي. يقول ابو بكر لما شاف النبي غضبان على عمر قام يتوسل للنبي من النبي، يقول يا رسول الله انا كنت اظلم، مش عمر اللي كان مخطئ، ده انا اللي كنت ايه مخطئ. ليه ابو بكر يقول ليه؟ خشي ابو بكر ان يغضب النبي على عمر فيغضب الله على عمر لغضب النبي فيهلك. ايه ده؟ مش يقول يلا خد ان شاء الله يمسك الضغط العالي، ان شاء الله يروح جهنم، اديله جتته. طب بالله عليكم احنا عندنا مثل هذه القيم؟ ها؟ عندنا شيء من دي؟ ده الاشياء دي خلي بالكم لو لم تصل الينا بالسند الصحيح في كتب العلم ما صدقناها، ما صدقناها. يعني مثل هذه الامور اللي بيكون عليها الحال في الافراح زي شريط النيش والكاسات اللي فيه وشنطه الكلام ده كله طبعا شيء مطلوب. يعني النبي عليه الصلاه والسلام ما هو في فرق بين تجهيز الامر المطلوب وتجهيز الامور اللي هي مطلوبه والاسراف والتبذير. يعني النبي عليه الصلاه والسلام جهز السيده فاطمه لعلي بن ابي طالب، جهزها بإيه؟ بركوة، وجهزها بإيه؟ بصحفة، وجهزها بإيه؟ بوسادة، حشوها ليف، يعني مرتبة، ركوة، كاس مية تشرب فيه، وده كان أيامه، صحفة، تطبخ وتغرف فيها وتاكل. طب ده كله بالنسبة لنا إحنا النهاردة اللي اسمه إيه؟ المطبخ. يبقى إذا كان أبو العروس هيساعد العريس هذا لا بأس، ما هو نوع من المعاونة لا بأس به. ما تحتاجه الأسرة من هذه الأمور، لكن نخرج عن نطاق الحاجة إلى نطاق التبذير والإسراف، هو ده المحرم. يعني يوم العروسة ما تحتاجها، تحتاج مثلا شنطة معالي، طب ايه لازم بقى شنطة واثنين وثلاثة ومعالي فراد ومعالي معرفش اطقم ولي 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 ولي. محتاجة كم حلة مثلا؟ محتاجة كم طقم من امين ولا كم طقم من صين عشان تاكل فيه؟ محتاجة كم غسالة؟ كل الموضوع ده لما يتلم يتلم في ايه؟ 10 15 20 ألف؟ ماشي يا سيدي. في ناس النهارده الراجل يقول انا حاطط لبنتي في البنك 120 ألف ويا ريت يا عم الشيخ يكفوك عشان لما تيجي تتجوز جهاز 120 موت وخراب بيرضى ليه؟ ليه 120 ألف؟ ورب سبحانه وتعالى في نهاية المطاف ما يخليش أم العريس ترضى على 120 ألف. ايه يا اختي اللي انت جايبها دي؟ ايه شو ما جبت 120 ألف ما جبتش؟ ما خد بقى من الكاس اللي انت مليته. طب ده ليه؟ ده 120 ألف ده بيجهزه 3 4 5 عرايس. صحيح الكلام ده كله مطلوب، النيش والحاجات اللي بتتحط فيه وكوبايات وكاسات والكلام اللي مطلوب، بس ما بقاش الصوره اللي احنا بنشوفها دي. احيانا الناس يا اخواني انا اعرفهم جابوا مطبخ رموه فوق السطح، مش لاقيين حته في الشقه، مش لاقيين حته في الشقه. طب انت جايبها ليه؟ ما انت عارفه شقه جوز بنتك قد ايه؟ ما تجيبي على قد الشقه. هتستخدم الحاجات في 10 15 سنه؟ يا ستي بعد ال 10 15 سنه تبقى تفرق بقى، يبقى راجل جديد. لا، هي لازم دماغها كده. قول يا مولانا. العيشه اتجلت ولا لسه؟ هو ده للضرورة بقى، يعني ده دفن الميت والاثنين والثلاثة والأربعة والخمسة والعشرة في قبر عند ضيق القبور. ما احنا بنقول اهو، ما احنا بنجاوب اهو. يعني أنا دخلت أدفن الميت لقيت في القبر الأول عظام. الأصل إن أنا ما نبش على الميت طالما إن لسه فيه رفات. بس إذا كان الكلام ده موجود قبر تاني واثنين وثلاثة. لكن إذا كان الحال كحال العائلات النهاردة، كل عيلة لها ثلاث أربع قبور، وممكن يموت مثلا في الأسبوع الواحد نفرين ثلاثة. وأنا مضطر إن أنا أدفن هنا في المقبرة بتاعتنا اللي إحنا سبلناها على مصالحنا. يبقى أنا ممكن أفتح القبر على ميت وأركن العظام في جنبه وأحط ميت. بس. للضرورة إذا استطعت إن أنا أجمع العظام ده كله في أكياس وأدفنها في مكان تاني لا يمتهن، ماشي، وأفض المقبرة. هبني مقابر جديدة ولم العظام اللي في المقبرة القديمة دي كلها في أكياس أكياس أكياس، وأخصص لهم مقبرة لوحدها وأحط فيها العظام دي كلها وأفض التنين، ماشي. كل ده للضرورة. افحر تحت في الأرض وادفن الحاجات دي وفوق منها. إذا كان الأمر فيه ضيق. إذا كان الميت لسه ميت جديد وممكن رائحته كل لسه بتطلع والكلام ده كله يتأذى الناس الأموات والأحياء، مش داعي طالما إن في مكان. لكن ممكن ندفنه في جاره في التربة اللي جنب منه. مجاورة، يعني المجاورة دي برضه زي الدفن معانا. لكن نفتح، ما هي الوصية إذا كانت مخالفة للشرع لا يعمل بها. واحد موصي إن ساعة ما يموت يقوم يلطمه ويندبوا عليه. هذا محرم، ما يتفعلش. واحد وصى لما يموت ياخدوا الخميس على دماغهم اللي سبتها مليان القرص والكحك ووزعوا ده. ما ينفعش. لكن إذا كانت الوصية مشروعة يفعل بها. طبق. للضرورة. احنا قلنا بدل ما ندوس على العظام قلنا نجمع العظام اللي موجودة في القبور دي كلها ونحطها في اكياس ونخصص لها عين واحدة. ما خلاص انتوا وقعتوا في المحظور اهو، يعني مطلوب مني ايه؟ انا بقول المفروض ان يتخصص عشان لا تمتهن، لان حرمه الميت كحرمه الحيز. ما احنا قلنا اذا لم يترتب على نقله مفسده. انا بقول لك اهو اذا لم يترتب على مفسده يجوز نقله. يجوز نقل، يجوز النقل. لو عملنا كده يعني. ما خلاص يعني المسألة دي تبقى ازاي بقى؟ يعني قاربوا وسددوا، قاربوا وسددوا. المجتمع اللي هناك كان بيقبل هذا. والمجتمع كان موجود بيؤيد من يفعل هذا. النهارده على قدر المستطاع. يعني مش لازم تخاطر وتطرده من البيت، تصبره، امنع عنه المصاريف، بيان له ان الكلام ده غلط وما يصحش ومش هيتنفذ. وتقدر تعمله، اي حد يقدر يعمله، اي حد يقدر يعمله مع اهل بيته، ولو بالحكمه والموعظه الحسنه ورجوله الراجل في البيت وكلمته هيقدر ينفذ الكلام ده على قدر المستطاع وعلى حسب المفسدة والمصلحة. هل لما أنا أطعم لا يترتب على ذلك مصلحة ويرتدع ويرجع؟ أعمل. مش هيرتدع ويرجع ويتمادى في الغيب وممكن ياخد شنطته ويهرب ويروح بلد تاني. سددوا وقاربوا، أي افعلوا السداد الصواب، إن لم تستطيعوا فافعلوا ما يقارب من السداد. لأن القتل في سبيل يعني الدعوة إلى الله، بس إذا ما يبقاش شهيد باسم الشهيد كالذي قتل في المعركة مع الكافرين، ده زي ما نقول إحنا نشان، من مات تحت الردم فهو شهيد، ومن مات حقا فهو شهيد، ومن مات غرقا فهو شهيد، كل ده خده وسام الشهادة، الوسام بس، الوسام نشان. لكن هل يجري عليه ما يجري على الشهيد اللي قتل في المعركة؟ لا، يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في قبر المسلمين، لكن ياخد بس النشان ده. ايوه طبعا، امال ايه؟ تختلف تختلف. دليل ايه؟ ايه دي السؤال؟ ايه بقى مش واخد بالي. لان النبي لما قال ان فلان شهيد وفلان شهيد وفلان ان شهداء امتي لقليل، بين بان النبي صلى الله عليه وسلم فلان شهيد وفلان شهيد وفلان شهيد ويغسل ويكفن ويصلى عليهم ويدفن، لكن الشهيد في المعركه ما كان لا يغسل ولا يكفن في دمائه ولا يصلى عليه، لان الشهاده دي تكفيه مغفره. فبين النبي عليه الصلاه والسلام بان ده وسام، وسام. خلاص. معنى ايه؟ لا مش سامع على صوته. دول اهل الجنه، دول اهل الجنه، ما فيش الجنه ما فيش فيها غل ولا حقد ولا حسد، على سرر متقابلين، مفيش واحد في الجنه بيدي للتاني قفاه. لكن امتى تديني قفاك؟ لما تكون كارهني، شوفني تديني ظهرك تزور. اهل الجنه لا، نزع الله ما في قلوبهم من غل ومن حقد ومن حسد، كل ده متحارب بقى. اهل الجنه مفيش فيها فساد، فساد في الدنيا. سبحانك اللهم بحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. Thank you.